وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، وصلنا في موضوع الحلال والحرام إلى أصناف الحلال ومداخله. فالحرام إما أن يكون حراما لعينه بصفة في عينه كالخمر ولحم الخنزير والدم والميتة، هذا محرم لعين هذا الشيء، وهناك تفصيلات في موضوع اللحوم والأطيار والأسماك وجميع الحيوانات، ما ينبغي أن نأكله وما لا ينبغي، يأتي ذكره مفصلا في باب الأطعمة إن شاء الله تعالى. وهناك ما يحرم لا لذاته، قد يحرم أن تأكل الخبز لا لأن الخبز حرام بل لأن طريقة كسبه كانت حراما، هذا شيء محرم. هذا شيء محرم لصفة كسبه أو لطريقة كسبه، أو كما يقول العلماء لخلل في إثبات اليد عليه، لخلل في إثبات اليد عليه. فالمال، كلمة المال لا تعني الدراهم فقط، المال كل شيء له قيمة وله ثمن يقال له مال، فالقماش مال والطعام مال، فأخذ المال إما أن يكون باختيار المالك وإما أن يكون بغير اختياره. فالذي بغير اختياره كالإرث، نأخذ مال هذا الرجل الذي مات من دون اختيار منه، وإما أن يكون من مالك أو من غير مالك، حشائش الأرض وماء البئر هذه أشياء ومعادن الأرض هذه تؤخذ من غير مالك، إما أن يكون لهذا المال مالك أو ليس له مالك. الذي ليس له مالك له حكم، والذي له مالك له حكم. الذي له مالك إما أن يؤخذ باختياره وله تفصيلات، وإما أن يؤخذ من غير اختياره. والذي يؤخذ من مالك إما أن يؤخذ قهرا وهو حلال أو يؤخذ تراضيا وهو حلال، وهناك تفصيلات. والمأخوذ قهرا إما أن يكون بسقوط عصمة المالك كالغنائم أو لاستحقاق الأخذ كالزكاة ممن يمتنع عن أدائها، والنفقات الواجبة عليهم تؤخذ قهرا من غير اختيار، والمأخوذ تراضيا إما أن يكون بعوض كالبيع والشراء والأجرة والصداق، وإما أن يؤخذ بغير عوض كالهبة والوصية. هذا الإجمال تفصيله أن كسب المال لا بد من أن ينطوي تحت ستة بنود. البند الأول، ما يؤخذ من غير مالك كالمعادن وإحياء الموات، أرض ليس لها صاحب صورها وحفر لها بئرا وزرعها فأثمرت، هذا مال مأخوذ من غير مالك. والمعادن كفلذات المعادن التي تستخرج من باطن الأرض، والاصطياد والاحتطاب والاستسقاء من الأنهر، والاحتشاش قطع الحشيش، فهذا كله حلال بشرط ألا يكون المأخوذ مختصا بذي حرمة من الآدميين. هذا المال الذي لا مالك له كماء النهر والحشيش الذي ينبت عفوا من غير زرع، والأرض التي توضع اليد عليها وتستصلح ويحيى مواتها، هذا كله مال يؤخذ من غير مالك في نص الشرع هو حلال ما لم يتعلق به حق أحد. وأما المأخوذ قهرا ممن لا حرمة له فهو كالفيء والغنيمة، المال الذي يؤخذ قهرا إثر الحروب التي تنشب بسبب نشر الدين ونشر الحق وإعلاء كلمة الله. هؤلاء الذين يريدون أن يطفئوا نور الله، يريدون أن يعثوا في الأرض فسادا، هؤلاء إذا أرادوا أن يقفوا في وجه الحق وانتصر المسلمون عليهم تؤخذ أموالهم قهرا عن غير اختيار منهم، وهو الفيء والغنيمة. الغنيمة تؤخذ إثر حرب، والفيء يؤخذ من دون حرب. وهذا حلال بشرط أن يؤخذ منها الخمس ويعطى للمستحقين وتقسم بين المحاربين بالعدل. ولهذا الموضوع تفصيل طويل في كتاب السير وكتاب الفيء والغنيمة وكتاب الجزية. ومن هذه الأموال ما يؤخذ قهرا باستحقاق عند امتناع من وجب عليه دفع هذا المال، فيؤخذ دون رضاه، وذلك حلال إذا تم سبب الاستحقاق، يعني زوج امتنع عن الإنفاق على أولاده وزوجته يحكم عليه القاضي بدفع النفقة قهرا من دون رأي أو اختيار. لا يكون هذا المال المأخوذ قهرا من دون إذن مالكه إلا بشروط، من هذه الشروط أن يكون سبب الاستحقاق شرعيا، سبب الاستحقاق شرعيا، وأن يكون وصف المستحق وصفا صحيحا، وأن يقتصر على القدر المستحق، أن يكون صاحب الحق حقيقة صاحب الحق، وأن يكون سبب الاستحقاق واقعا فعلا، وأن يؤخذ بالقدر الذي امتنع عن دفعه لأصحاب الحقوق. إذا فعلنا ذلك أخذنا هذا المال حلالا. ويجب أن يستوفى هذا المال عن طريق السلطان أو القاضي، وهذا يفصل في كتاب الوقف والنفقات والصدقات والزكاة وما إلى ذلك، هذا كله يأتي معنا بالتفصيل في المستقبل. ومن هذا المال ما يؤخذ تراضيا بمعاوضة بالتراضي، وذلك حلال إذا رعي شرط العوضين وشرط العاقبين وشرط اللفظين، يعني اللفظ صحيح الإيجاب والقبول والعوض مال وليس شيئا آخر لا قيمة له، وأن يكون البائع والشاري بتمام الأهلية الشرعية والعقلية. موضوع البيع والسلم والإجارة والحوالة والضمان والقراض والشركة والمساقات والشفعة والصلح والخلع والكتابة والصداقة، هذه كلها تدخل في باب العوض، أخذ المال بعوض عن طريق التراضي. وما يؤخذ عن رضا من غير عوض وهو حلال إذا رعي فيه شرط المعقود عليه كالإرث والهبة والوصية والصدقة. وأما الذي يؤخذ من غير اختيار المالك فهو الإرث، وهو حلال إذا كان المورث قد اكتسب المال من بعض الجهات الخمس من وجه حلال، يعني إذا كان مال الإرث مغتصبا. فالعلماء لهم آراء متباينة في هذا الموضوع، إن كان اكتساب هذا المال من هذه الطرق الخمسة كان هذا المال المورث حلالا 100%، أما إن كان مالا مغتصبا فللعلماء شروط وخلافات حول هذا الموضوع. طبعا هذا الذي أقوله ليس هو الدرس، إنما هو إطلالة على موضوعات كثيرة سوف نعالجها إن شاء الله في المستقبل، إطلالة. الآن يقول الإمام الغزالي رضي الله عنه: اعلم أن الحلال أن الحرام كله خبيث، ما قل منه وما كثر، وما ظهر وما اختفى. الحلال الحرام كله خبيث، ولكن بعضه أخبث من بعض. طبعا أنا أسرعت في المقدمة لأنها مقدمة ولأن هناك تفصيلات وافية في شروحها، الآن أفصل. الحرام كله خبيث، ولكن بعضه أخبث من بعض، والحلال كله طيب ولكن بعضه أطيب من بعض. تقدموا أيها الإخوة، تزاحموا تراحموا في مكان بالشدة، اصعدوا إلى فوق، افتحوا يفتح الله لكم. في أماكن هنا أيضا على كل ما دام من الحلال ما هو أطيب، ما كان بعضه أطيب من بعض، وما دام الحرام كله خبيث ولكن بعضه أخبث من بعض، فقد صنف الإمام الغزالي الورع عن الحرام في أربعة مراتب، وكل واحد من الحاضرين بتمكن يصنف نفسه مع أحد هذه المراتب. أولا ورع العدول، العدل مأخوذة من الحديث النبوي الشريف: من عامل الناس فلم يظلمهم، وحدثهم فلم يكذبهم، ووعدهم فلم يخلفهم. فهو ممن كملت مروءته وظهرت عدالته ووجبت أخوته وحرمت غيبته. العدالة يعني المسلم الذي طبق تعاليم الدين، لم يقصر في واحدة، ما دام قد طبق أوامر الله سبحانه وتعالى وطبق تعاليم الدين فهو مسلم عدل، يعني يتمتع بحقوقه الإسلامية كما يتمتع المواطن اليوم بحقوقه المدنية. المسلم العدل يتمتع بحقوقه الإسلامية، تقبل شهادته. ورع العدول وهو الذي يوجب الفسق باقتحامه، يوجب الفسق باقتحامه. لو أكلت لقمة من حرام فقد خرقت هذه القاعدة. العدل لا يأكل ولا لقمة من حرام، فأي عمل يفعله المسلم ويخرق به حدود الشرع فقد دخل في الفسق، دخل في الفسق. وكذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. يوجب الفسق باقتحامه وتسقط العدالة به. لو أخذت ما ليس لك تسقط عدالتك، لو ظلمت إنسانا في أرض تسقط عدالتك، لو أكلت مالا من حرام تسقط عدالتك، لو أخطأ معك البائع ولم ترد له البقية تسقط عدالتك، لو بعت بثمنين حال ومؤجل تسقط عدالتك. أبلغوا فلانا أنه أبطل جهاده مع رسول الله. لو أخفيت عيبا تسقط عدالتك، يعني أكلت أموال الناس بالباطل. لو غيرت وصف القماش، قماش وطني، جبت شريط مكتوب ميد ان فرانس، جبت مكواوي كويتي، شو عملت حالك؟ سقطت عدالتك، لأنك توهم هذا الشاري أن هذا القماش أجنبي عن طريق هذه العبارة الأجنبية. سقطت عدالتك، أكلت مال الناس بالباطل، لأنك عندئذ تبيع هذا القماش على أنه أجنبي بأربعة أضعاف سعر الوطني، تسقط عدالتك. طبعا العلماء في موضوع العدالة يستعد من، طبعا هناك تسقط عدالتك وهناك تجرح عدالتك. من مشى حافيا في الطريق تجرح عدالته، أي لا تقبل شهادته. من بال في الطريق تجرح عدالته. من على صياحه في البيت تجرح عدالته. من تفف بتمرة واحدة، يعني العين الميزان لم تأتي على العين تماما، تجرح عدالته. من صحب الأراذل تجرح عدالته. من تحدث عن النساء، فلان شكلها كذا، تجرح عدالته. من لعب الشطرنج وهو موضوع خلافي بين الفقهاء تجرح عدالته. من أطلق لبرذين، من أطلق لفرسه العنان، يعني أسرع في قيادة السيارة، تجرح عدالته. من قاد برذينا تجرح عدالته. من تنزه في الطرقات تجرح عدالته. من خرج بهيئة قميئة وهو مسلم تجرح عدالته. أحصى الفقهاء ما يزيد عن 33 صفة إذا تلبس بها المرء المسلم جرحت عدالته. أما إذا أكل أموال الناس بالباطل سقطت عدالته، يعني إبري قد محكمه وقد يصاب بكسر ويبقى متماسكا. إسقاط العدالة أن هذا المسلم لا عدالة له. يعني حدثني أخ عن رجل وقف على بائع خضار، البائع فرض خضار نوعين، نوع ست ليرات، نوع بأربع بياسين، والبائع مشغول في البيع. عبأ كيس من النوع الجيد ثم وضع فوق هذا النوع الجيد، يعني النوع الرديء، وزن 6 كيلو، قال له هذول 6 كيلو، قال له 12 ليرة. هذا الذي فعل هذا سقطت عدالته، خرج من الإسلام لأنه فسق، دخل في الفسق. فورعوا العدول، ورعوا العدول أي الورع الذي فيما لو خرق الإنسان قواعد الدين دخل في الفسق وسقطت عدالته وثبت عليه اسم العصيان وتعرض للنار بسببه، وهو الورع عن كل ما تحرمه فتاوى الفقهاء. هذا الحد الأدنى من الورع، ورع العدول. هناك ورع أعلى من ذلك، وهو ورع الصالحين، وهو الامتناع عما يتطرق إليه احتمال التحريم، ولكن المفتي يرخص في التناول بناء على الظاهر. يعني واحد سألك، أنا إذا كان سافرت، أنا شريك مضارب، سافرت إلى الجهة الفلانية من أجل الشركة، فهل لي أن آكل على حساب الشركة؟ تقول له نعم، وتدفع ثمن المبيت وأجر الطريق. ولكن الله وحده يعلم ما إذا كان هذا السفر مفتعلا لمصلحة شخصية، وقلت أنت إن هذا السفر من أجل الشركة. المفتي يقول لك يجوز لك أن تأكل، لك أن تأكل على حساب الشركة، ولك أن تدفع ثمن الركوب وثمن المبيت، ولكن من يعلم أن هذا السفر لصالح الشركة أو تقتضيه مصلحة الشركة؟ لا يعلم هذا إلا الله. ورع الصالحين الامتناع عما يتطرق إليه احتمال التحريم، ولكن المفتي يرخص في أخذه بناء على الظاهر، فهو من مواقع الشبهة. فالمسمي التحرز عن ذلك ورع الصالحين، وهو من الدرجة الثانية. يعني في فتوى، الورع الأول ما في فتوى، جميع المفتين يفتون بأن هذا العمل حرام، فمن فعله دخل في الفسق واستوجب الإثم ووقع في المعصية. وكذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. لكن ورع الصالحين هناك فتوى تبيحه، هناك فتوى تبيحه. يعني عندك مال أيتام، أنت تقول أنا فقير، سألت مفتي قلت له أنا فقير وأدير مالا للأيتام، فهل لي أن آكل منه بالمعروف؟ يقول لك نعم، قل منه بالمعروف. لكن الله وحده يعلم ما إذا كنت فقيرا حقيقة أو غنيا أو مكتفيا. فالورع الأعلى من ذلك أنه يخاف ألا يكون وصفه صحيحا، يخاف أن يتوهم نفسه فقيرا وهو مكتفي، إذا يترفع عن أكل مال الأيتام. لا لأن الإفتاء حذر عليه ذلك، لا، المفتي سمح له، ولكن هو ليس متأكدا ما إذا كانت هذه الفتوى تنطبق عليه أو لا تنطبق. تحرزا عن الحرام ترفع عن أكل مال الأيتام، وقال أنا أرجح أن أكون مكتفيا ولا أريد أن أخذ على عملي شيئا. هذا ورع الصالحين. يعني هذا الورع الصالحين الفتوى تحله ولكن الشبهة تتبعه، في شبهة. ورع العدول الفتوى تحرمه وفعله يوجب الإثم والعصيان. ورع الصالحين الفتوى تبيحه ولكن الشبهة تداخله. لكن ورع المتقين ما لا تحرمه الفتوى ولا شبهة في حله، ولكن يخاف منه أداؤه إلى حرام. الفتوى تحله ولا شبهة داخلة فيه، ولكن نخاف إذا فعلنا هذا أن يقودنا إلى أكل مال حرام في المستقبل. هذا ورع المتقين، وهو ترك كما قال عليه الصلاة والسلام ما لا بأس به مخافة مما به بأس. وهذا ورع المتقين، وقد قال عليه الصلاة والسلام لا يبلغ العبد درجة المتقين حتى يدع ما لا بأس به مخافة ما به بأس. أما الدرجة الرابعة قيل هذه الدرجة تسمى ورع الصديقين. ورع العدول، ورع الصالحين، ورع المتقين. الآن ورع الصديقين ما لا بأس به أصلا ولا يخاف منه أن يؤدي إلى ما به بأس، ولكنه يتناول لغير الله. واحد دعاك لوليمة من أهل الدنيا، لم تذهب إليها إرضاء لله ولم يدعك لله، الأكل حلال، شبهة ما في، بأس ما في، لا يؤدي إلى حرام، لكن هذا العمل لم يكن لله عز وجل. هذا ورع الصديقين. هذه درجات الورع. بالمناسبة ركعتان من ورع خير من ألف ركعة من مخلد. رأس الدين الورع، رأس الدين الورع. هناك تفصيلات. ورع العدول كل ما تقتضي الفتوى تحريمه مما يدخل في المداخل الستة التي ذكرناها من مداخل الحرام بفقد شرط من الشروط فهو الحرام المطلق. يعني السرقة هذا حرام مطلق، أخذ مال غصبا هذا حرام مطلق. الدرجة الثانية أمثلتها كل شبهة لا توجب اجتنابها ولكن مستحب اجتنابها. سألت المفتي قال لك ما في مانع، الشرع رخص لك ذلك، ولكن المستحب ترك لأن مدى انطباقه على الإنسان غير دقيق. وهناك تفصيلات من الشبهات ما يجب اجتنابها لأنها تلحق بالحرام، ومنها ما يكره اجتنابها. ومنها ما يستحب اجتنابها، يجب ويكره ويستحب. وقد قال عليه الصلاة والسلام دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. يحكى عن ابن سيرين أنه ترك لشريك له 4000 درهم لأنه حاك في قلبه شيء مع اتفاق العلماء على أنه لا بأس به، لكنه تركها لأنه حاك في قلبه شيء. سيدنا عمر كان يقول كنا ندع 9 أعشار الحلال مخافة أن نقع في الحرام، كنا ندع تسعة أعشار الحلال مخافة أن نقع في الحرام. أبو الدرداء يقول رضي الله عنه: إن من تمام التقوى أن يتقي العبد في مثقال ذرة. إذا بدك التقوى الصحيحة إذا كان صانع بمحل فساته، إذا مسك ضامن أخذ أداناية واحدة على سكر حتى تنمو وفى بالحرام، لأن الأمانة مطلقة والخيانة نسبية. الأمانة مطلقة، الأمين أمين على سمسمة أو على مليون، بتقول هالمستودع مستودع الوقود محكم، المحكم حاله وحده، محكم يعني محكم يعني بتحط في ألف لتر وقود سائل بتغيب خمس سنوات إذا كان مغلق من الأعلى بتربع تقول مثل، هذا معنى محكم. الإحكام ما في حالتين، حاله وحده، الأمانة مطلقة، الإحكام مطلق. أما إذا كان عندي هذا المستودع في خلل، في ثقب، في ثقب بفضيه شهرين، في ثقب بفضيه شهر، في ثقب بفضيه أسبوع، في ثقب بفضيه بساعة، الحنفية بفضيه. أما إذا كان يعني غير مستقيم في سوء عن سوء بالطبق، هذا بيأكل في غيره بيحمد، في واحد بينهد المحل بين يأكل بين يحمل بين ينهد، درجات. من أمثلة ورع المتقين أن يترك ما يرى أنه حلال خشية أن يكون حراما، حتى يكون هذا الترك حجابا بين العبد وبين الناس. الواحد له على إنسان 100 درهم فحملها إليه فأخذ منها 99 وتورع عن استفاء الكل خيفة الزيادة، وكان الدراهم إلى أوزان مختلفة، الآن مضبوطة الأمور. أما كان الدرهم وزنه يفرق نصف غرام ربع غرام، فلو أخذ 100 درهم كما أقرضها لعل تكون هذه 100 وزنها يزيد عن وزن التي أعطاها، فكان يأخذ 99 من باب الورع. واحد كان ساكن في بيت بالأجرة، فكتبت كتابا وأردت أن أخذ من تراب الحائط لأسرره وأجففه. يبدو أنه كان الحبر سائل يمشى عليه سوء من التراب حتى ينشف مثل النشاف يعني، فأخذ من الحائط سوء من التراب. ثم قلت الحائط ليس لي، فقالت لنفسي وما قدر تراب من حائط، لو أخذت قد الحنفة تراب وملتن على الكتاب. فأخذت من التراب حاجتي، فلما نمت إذا أنا بشخص واقف يقول يا علي بن معبد، فيعلم غدا الذي يقول وما قدر تراب من حائط، فيعلم غدا هذا الذي يقول وما قدر تراب من حائط. ولعل معنى ذلك أنه يرى كيف يحط من منزلته، فإن للتقوى درجة تفوت بفوات ورع المتقين. إذا الإنسان ترك ورع المتقين ضاعت منه التقوى. سيدنا عمر وصله مسك البحرين فقال وددت لو أن امرأة وزنت حتى أقسمه بين المسلمين، فقالت امرأته عاتكة أنا أزيد الوزن، فسكت عنها. ثم قالت أنا أزيد الوزن، فسكت عنها. فقال لا أحببت أن تضعيه بكفك. ثم تقولين فيها هذا من أثر المسك، فتمتحين بها عنقك فأصيب بذلك فضلا على المسلمين. هذا ورع المتقين، كره أن تقسم زوجته هذا المسك بين المسلمين، ففي أثر المسك
تسويها من أثر المسك تضعه على عنقها، ويكون عمر قد أصابه من مسك من المسك فوق ما أصاب المسلمين الباقين. سيدنا عمر بن عبد العزيز حينما كان المسك يقسم أمامه كان يغلق أنفه، فقال أحدهم له: وماذا تفعل رائحته؟ قال: وهل ينتفع إلا برائحته؟ في غير الرائحة. لما كان ينتهي الدوام عن سيدنا عمر بن عبد العزيز اطفئ السراج، أن هذا صار وقت خاص. سيدنا الحسن رضي الله عنه أخذ تمرة واحدة، تمرة واحدة من تمر الصدقة، وكان صغيرا، فرآه النبي عليه الصلاة والسلام فقال: كخ كخ، هذا الذي تقوله العامة مأخوذ عن النبي عليه الصلاة والسلام، يعني دعها، كخ كخ أي دعها، لأنه من تمر الصدقة. بعضهم كان عند محتضر، يعني عند إنسان يلاقي سكرات الموت، فمات ليلا فقال: أطفئ السراج، فقد حدث للورثة حق بدهن السراج. أصبح الورث الآن، يعني أمثلة كثيرة جدا، يعني قد لا تصدق بشدة الورع. هكذا كان، لو نقل هؤلاء الأطهار الورعون إلى هذا الزمان لشاب شعرهم، يعني معظم الناس لا يتورع عن أكل المال الحرام من أي طريقة، ويتباهى بالأكل الحرام، بل إن الذي لا يأكل حراما يتهم بالجنون. الآن ورع المتقين الذي يفضي إلى شيء غير مباح، في فتوى بإباحته وما في شبهة، لكن لو فعلته ربما انتهيت إلى شيء حرام. من ذلك الدخول إلى بيوت الأغنياء. الإنسان بيشتهي يكون في عنده بيت مثل هالبيت وفخامة كهذه الفخامة، يعني هذا العمل قد في النهاية قد يوصل إلى أن يشتهي الإنسان أو يكون له مثل هذا فيأكل مالا حراما. فالنظر إلى دور الأغنياء وتجملهم مباح في نفسه، ولكنه يهيج الحرص ويدعو إلى طلب مثله، ويلزم منه ارتكاب ما لا يحل في تحصيله، وهكذا المباحات كلها. أما ورع الصديقين فالحلال عندهم كل ما لا تتقدم في أسبابه معصية ولا يستعان به على معصية ولا يقصد منه في الحال والمآل قضاء وطر، بل يتناول لله تعالى. هذا أرقى شيء، وللتقوي على عبادته واستبقاء الحياة لأجله. وهؤلاء هم الذين يرون كل ما ليس لله حراما، كل ما ليس لله حراما. وهذه رتبة الموحدين المتجردين عن حدود أنفسهم المنفردين لله تعالى بالقصد. ولا شك في أن من يتورع عما يوصل إليه أو يستعان عليه بمعصية يتورع عما يقترن بسبب اكتسابه معصية أو كراهية. هذا أرقى درجة، تورع الصديقين. وسوف نتابع هذا الموضوع في درس قادم إن شاء الله. يعني الذي أريد أن أقوله لكم، ركعتان من ورع خير من ألف ركعة من مخلف، ومن لم يكن له ورع يصده عن معصية الله إذا فلا لم يعبأ الله بشيء من عمله. والدين ليس بالصلاة والصيام فحسب، ولكنه بالورع، وعلامة المؤمن أنه ورع. والآن إلى نبذة قصيرة عن صفات النبي عليه الصلاة والسلام. الآن في عنا نصوص جامعة لصفات النبي من ستة الجوانب، نقرأ بعضها ونرجع بعضها إلى درس آخر. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فخما مفخما، يعني يملأ العين، يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر، هكذا قال حسان رضي الله عنه: وأحسن منك لم تر قط عين، وأجمل منك لم ترد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، فأنك قد خلقت كما تشاء. أطول من المربوع، المربوع بين القصير والطويل، كان أطول من المربوع، وأقصر من المشذب الطويل البائن. لا يأس من طول ولا تقتحمه عين من قصر، لا ينظر له هكذا ولا هكذا. لا يأس من طول ولا تقتحمه عين من قصر. عظيم الهامة، يعني رأسه متناسب مع جسمه، وكبر الرأس هكذا جاء في الحاشية دليل رجاحة العقل. رجل الشعر، كان شعره زعبا. أزهر اللون، يعني أبيض مشرب بالحمرة، لون زهر. أزهر اللون، واسع الجبين، جبينه واسع طولا وعرضا. أزج الحواجب، حواجبه متصلة من دون قرن، من دون تفال كامل. يعني بينهما عرق، في عرق يدره عند الغضب، إذا غضب نبض هذا العرق، فكان أصحابه الكرام يعرفونه غضبان من هذا العرق الذي في جبينه. له نور يعلوه، يعني وجهه يتلألأ نورا. كف اللحية، شعره غزير. سهل الخدين، يعني ليس ناتئ الوزنتين، سهل الخدين. ضليع الفم، فمه يتناسب مع وجهه، وهذا دليل فصاحته صلى الله عليه وسلم. مثلج الأسنان، يعني بين أسنانه مسافات ليست متراكبة بعضها فوق بعض. دقيق المثربة، يعني في خطم الشعر من أسفل، من أعلى صدره إلى سرته، دقيق المثربة. كأن عنقه زيد دمية في صفاء الفضة، معتدل الخلق يعني متناسب، يعني الوزن مع الحجم مع الطول مع الأعضاء، بادن يعني ممتلئ، متماسك يعني قوي البنية، سواء البطن والظهر ما في هيك، سواء البطن والظهر، عريض الصدر بعيد ما بين المنكبين، أنور المتجرد يعني إذا كان سمر لو توضى له أعضاء بيضاء كالثلج، أنور المتجرد، أشعر الذراعين والمنكبين، طويل الذنبين، رحب الراحة يعني يده واسعة، شفن الكفين والقدمين يعني كفاه وقدماه ممتلئتان، سائل الأطراف يعني أطرافه مستقيمة من دون حديداب أو انعواج، خمصان الأخمصين يعني قدمه ليست بطحاء، أخمصه عالي، خمصان الأخمصين إذا زال زال قلعا يعني مشيته تنم عن نشاط، يمشي هونا بتؤبة، إذا مشى كأنه ينحط من صبب من مرتفع، وإذا التفت التفت جميعا، خافض الطرف، نظره إلى الأرض أطول من نظره إلى السماء. والمؤمن تعرفه مؤمن من نظراته بالطريق عينه في الأرض، أما غير المؤمن على النوافذ على البرندات على الشرفات، فتح باب يطلع وان، هذا غير المؤمن. أما المؤمن نظره إلى الأرض، يل نظره الملاحظة، يستنبط من كل شيء موعظة، من كل حادثة درسا، من كل آية فهما، من كل بارقة حالا، يبدر من لقيه بالسلام. لازمنا في صفات النبي عليه الصلاة والسلام، اليوم انتهت الصفات الجسمية، ننتقل غدا إلى آدابه في منطقه وسكوته، وإلى آدابه إذا دخل منزله، وإلى آدابه إذا خرج من منزله، وإلى آدابه في مجالسه، وإلى آدابه مع جلسائه، وإلى آدابه في سكوته، وإلى آدابه العامة في وقاره وتكريمه أهل الفضل وما إلى ذلك. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وأكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.